الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والثلاثون من كان الاستعداد. قال والاستعداد قابل للشدة والضعف ويعتم ويوجد بالممكنات وهو غير إن كان الضعف. الإمكان إما أن يلحق باعتبار ما هي نفسها وهو في إمكان الضعف، إما أن يلحق باعتبار وجودها من الوجود وبعدها عنه وهو في إمكان الاستعداد. فهذا الإمكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان، فإن استعداد المثبت الإسلامية الأكبر عدم استعداد على قدرها. في هذه المسألة نبين المسلمين الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. أدنى الكلام في الإمكان الذاتي، وحاصل الفرق بينهما أولا الفرق بينهما من حيث اللحاق. الإمكان الذاتي يلاحظ بالنسبة إلى المعرفة. إذا لحق الإمكان بالنسبة إلى الماهية فيكون ذلك الإمكان إمكانا ذاتيا، والإمكان الاستعدادي لا يلاحظ بالنسبة إلى الماهية بل يلاحظ بالنسبة إلى وجود الماهية من حيث طول وجودها من قربها أي الماهية من الوجود وبعدها من الوجود. فعلى هذا التقدير الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والذات، والإمكان الذاتي ليس كذلك، لا يكون قابلا للشدة والذات. هذا هو الفرق الثاني بينهما. كيف يكون قابلا للشدة والذات والقرب والبعد؟ ذكر المسالم بها في المطلب. قال الشارح أن اللطفة لها استعداد إنساني. اللطفة فيها الإمكان الاستعدادي، فيها استعداد إنساني، إلا أن العلقة أشد استعدادا للإنسانية من اللطفة، أقرب إلى الإنسانية من اللطفة علقا. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الثالث بينهما أن الإمكان الاستعدادي قادم للزواج بخلاف الإمكان الذاتي، ليس قابل للزواج. قدمت كلام المسلم أن الإمكان الذاتي لازم للماهية، لا ينفك عنها، غير قابل للزواج بخلاف الإمكان الاستعدادي حيث يكون قابلا للزواج. ومن أمثلة ذلك الماء بعد التسخن يوجد فيه استعداد أن يصبح هواء بعد السخون، يصير هواء، وزال هذا الاستعداد يزول بعد البرودة، بعد ما برد الماء يزول هذا الاستعداد. فالإمكان الاستعدادي قابل للزوال بخلاف خلاف الإمكان الذاتي الفدائي بمقابل الزواج. فالنتيجة أن الإمكان الاستعدادي يكون مغايرا للإمكان الذاتي، هذه النتيجة. أقول الإمكان إما أن يلحق باعتبار الظاهر نفسها وهو الإمكان الذاتي، وإما أن يلحق باعتبار قربها أي قرب الماهية من الوجود وبعدها عنه عن الوجود وهو الإمكان الاستعداد. هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني، وهذا الإمكان الإمكان الاستعداد قابل للشدة والكاد وقابل للزيادة والنقصان. والشاهد على ذلك فإن استعداد النطفة للإنسانية أزعف وأبعد من استعداد العلقة لها للإنسانية. استعداد العلقة للإنسانية أشد من استعداد النطفة لها، وكذلك استعداد العلقة للكتابة أبعد وأزعف من استعداد الإنسانية لها. الطفل الإنسان بعد أن يتولد أكثر استعدادا بالنسبة إلى الكتابة من النطق أو من العلق، فهذا هو الاستعداد الحاصل لكل ما هي سبق عدمها وجودها، عدم تلك الماهية مسبوق وجودها. وهذا الإمكان الاستعدادي يعدم ويوجد، هذا هو الفرق الثاني، قابل للوجود والعلم بعد عدمه بالممكنات. فإن الماء بعد تسخنه يستعد لسيرورته هواء بعد أن لم يكن كذلك، ولكن فقد تجسد هذا الاستعداد. ثم إذا برد الماء زال ذلك الاستعداد، هذا الاستعداد يكون به. وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن، لا يمكن زوال الإمكان الذاتي عن الممكن. فيغاير النتيجة، فيغاير الإمكان الاستعدادي الإمكان الذاتي، هما متغايران. المسألة الثالثة والثلاثون في القدم والحدوث. قال: والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث. القدم والحدوث، ما هو معنى القديم وما هو معنى الحادث؟ والحادث فسر بتفصيلين، وبعبارة أخرى له معنيان. المعنى الأول: الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، كل شيء يكون مسبوقا بالعدم، أي لم يكن ثم حدث فهو حادث يسمى حادث. وكل شيء لم يكن مسبوقا بالعدم فهو قديم. إذا لم يكن الموجود مسبوقا بالعدم فهو قديم، كالله تعالى. الله لا يكون مسبوقا بالعدم فهو قديم، وكل ما تولى مسبوق بالعدم فهو حادث. كل ممكن مسبوق بالعدم فيكون حادث. هذا هو التفسير الأول. وهناك تفسير آخر للحادث، هذا التفسير الآخر أن الحادث ما يكون مسبوقا بالغير، والمراد بالغير العلم، مسبوق بالعلم. والقديم لا يكون مسبوقا بالغير، لا يكون مسبوقا بالعلم. هذا هو تفسير الثالث. والفلاسفة اختلفوا مع المتكلمين في قدر العالم وحدوث العالم. قال الفلاسفة بقدر العالم والمتكلمون بحدوث العالم، ولكن القدر العالم إذا كان قديما عند الفلاسفة كان بالمعنى الثاني لا بمعنى الأول. قديم بالمعنى الأول لا بمعنى الثاني. القديم بمعنى لم يكن مسبوقا بالعدم، لا القديم بالمعنى الثاني أي لم يكن مسبوقا بالغير. ليس قديم بهذا المعنى. فرق بين القديم بالمعنى الأول وبين القديم بالمعنى الثاني. القديم بالمعنى الأول لا يكون مسبوقا بالغير، عفوا بالعدم، لم يكن معدوم في الزمان ثم وجد. القديم بالمعنى الثاني لا يكون مسبوقا بالغير. ليس العالم قديم بهذا المعنى، لأن العالم ممكن، والممكن مسبوق بالغير، مسبوق بالعلم. فالعالم مسبوق بالغير، والغير هو الله تعالى. الله هو خالق العالم وخالق الكون، فليس القديم بهذا المعنى. القديم بالمعنى الأول أي لم يكن العالم عالم مسبوقا بالعدم، يكون العالم قديما بهذا المعنى. الوجه لذلك لماذا لا يكون مسبوقا بالعدم؟ إذ يقول الفلاسفة أن العلم المعدوم لا ينفك عن العلم. العالم معدوم لقديم وهو الله تعالى، فلا ينفك عن الله، فكان موجودا حين وجود الله. الله من حيث الوجود يكون أزليا وأبديا، كان من الأزل الموجود. فالعالم أيضا باعتبار كونه معدوما لله يكون موجودا من الأزل، أكد قال. فتبعا يكون قديما، وليس المراد من القديم بالمعنى الثاني مسبوق بالغيب، لأن العالم مسبوق بالغيب يكون حافظا بالمعنى الثاني، أي مسبوق بالعلم، مسبوق بوجود الله تعالى. وهذه المسألة مسألة خلافية، ومسألة غامضة أيضا، خلافية وغامضة، والبحث في محله. فعلا القديم والحادث فرق بينهما. الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، والقديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم. أو الحادث ما يكون مسبوقا بالغيب، والقديم ما لا يكون مسبوقا بالغيب. والموجود إن أخذ غير مسبوقا بالغيب أو غير مسبوق بالعدم فقديم، وإلا أي إذا كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم فحادث. أقول هذا القسم للموجود إلى القديم والحادث، وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير، فالأول هو الحادث والثاني هو القديم. وقد يقال أن القديم هو الذي لا يسبقه العدم، لا يكون مسبوقا بالعدم، والحادث هو الذي يسبقه العدم. قال والسبق ومقابلاه إما بالعلية أو بالتبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات، والحصر استقرائي. ملخص الكلام هنا، بعدما ذكر المصنف الشاعر السبق، تقدم في كلامه السبب، قال أن الموجود إذا لم يكن مسبوقا بالعدم أو بالغيب فهو قديم، وإلا فهو حادث. فعلا يبين أقسام السبب. السبب وتقدم على أقسام، يبين هذه الأقسام على 5 أقسام أو على 6 أقسام. القسم الأول كما في كلام الشارع، السبق بالعلية أو التقدم بالعلية. معنى السبق والتقدم بالعلية أن العلم سابقة على المعلوم ومتقدمة عليه، غاية الأمر هذا التقدم ليس تقدما زمانيا، بل يكون تقدما بالرتب، وإلا فمن حيث الزمان العلة والمعلوم يقعان في زمان واحد، ليس بينهما تقدم وتأخر. وذلك كحركة الإسبع إلا بحركة الخافض، أو حركة المفتاح حركة عين مفتاح علة لحركة القفل لانفتاح القفل هذا، أو حركة اليد علة لحركة السكين اليد. هذه الأمور وهذه الأمثلة، تقدم العلة على المعلول إنما هو بالرتب. هذا هو أحد أقسام التقدم والسبق، تقدم العلة على المعلول. القسم الثاني التقدم بالتبع، تقدم بالتبع كتقدم الواحد على الاثنين، أدب الواحد يكون تقدمه وصفه على الاثنين إنما هو بالتبع. ومعنى تقدم بالتبع لولا المتقدم لا يوجد المتأخر، فللمتقدم دخل في وجود المتأخر، لولا الواحد لا يتحقق الاثنين. المعنى الاثنين هو تكرار الواحد مرتين، هذا معنى الاثنين. لولا الواحد هل يوجد الاثنين؟ لا. غاية الأمر الفرق بين هذا القسم من التقدم والقسم الأول أن المتقدم في القسم الأول في التقدم بالعلية سبب لوجود المتأخر، ولكن في التقدم بالتبع المتقدم ليس علة تامة لوجود المتأخر، إذ ربما يوجد المتقدم ولا يوجد المتأخر، يوجد الواحد ولا يوجد. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث التقدم بالزمان، بأن يكون أحد الأمرين زمانه أسبق من الأمر الآخر من الموجود الآخر، كتقدم الأب على الابن، تقدم الأب على الابن يكون في الزمان. هذا هو القسم الثالث. الرابع التقدم بالرتبة، بالرتبة أحد الأمرين أسبق ومتقدم أقدم من حيث الرتبة. ثم هذا التقدم، التقدم بالرتبة على قسمين، تارة يكون بالحس وأخرى يكون بالعقل. أي عقلي وحسي. ومثال تقدم بالمدة الحسي كإمام الجماعة بالإضافة إلى المأمومين متقدم بالحس. ومثال التقدم العقلي تقدم بالرتبة العقلية كتقدم الجنس على النوع. إذا بدأنا من الجنس وقد تقدم النوع على الجنس إذا بدأنا من النوع. تارك نبدأ من النوع من الإنسان فنقول فوق الإنسان الحيوان، فوق الحيوان الجسم النامي، فوق الجسم النامي مطلق الجسم، فوق مطلق الجسم الجوهر. رتبة النوع تتقدم على رتبة الجسم، ولكن إذا بدأنا من فوق الجوهر جنس الأجناس، وتحته جنس وهو الجسم المطلق، وتحته أيضا جنس وهو الجسم النامي، وتحته جنس وهو الحيوان، وتحته نوع وهو الإنسان. فإذا بدأنا من الجنس فالجنس يكون متقدم على النوع بهذا القسم من التقدم، تقدم بالرتبة العقلية ليس تقدم بالحس. الخامس التقدم بالشرف، تقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل يكون بالشرف. هذا هو القسم الخامس. هنا قسم سادس يسمى تقدم بالذات كتقدم على اليوم، ولكن يكون تقدمه بالذات، تقدم الذات. ليس هذا التقدم من أقسام التقدم التي ذكرناها، لا العلم ولا الترف ولا الزمان. إذ لو كان تقدم الأمس على اليوم بالزمان للزم أن يكون للزمان زمان فيلزم التسلسل، وليس التقدم بالرتبة ولا بالشرف. فيقال أن هذا التقدم يكون تقدم ذات الزمان الأمس متقدم على ذات هذا الزمان اليوم. هذه أقسام التقدم. أقول لما ذكر أن القديم هو الذي لا يثبته عن العدم على اختلاف التفسيرين، والمحدث هو الذي يسبق الغير أو العدم، وجب أن نبين أقسام التقدم والسبق ومقابليه عليه. وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم الأول التقدم كالخاتم في اليد، فإذا لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم، فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالآلية، هذا هو القسم الأول. الثاني التقدم بالتبع، وهو أن المتقدم له حد في التأثير في المتأخر، ولا يكون هو كمال المؤثر، وهو التقدم الواحد على الاثنين. والفرق بين هذا القسم وبين الأول أن المتقدم هنا في التقدم بالآلية كان كافيا في وجود المتأخر، ولكن المتقدم هنا التقدم بالتبع لا يكفي في وجود المتأخر. الثالث التقدم بالزمان، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان المتأخر كالأب والابن. الرابع التقدم بالرتبة، وهي أي رتبة إما حسية كتقدم الإمام على المأموم، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعلى الجنس. الخامس التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلم، وكذا أصناف التأخر والمعية. ثم المتكلمون زادوا اسما آخر للتقدم وسموه التقدم الذاتي، وتمثلوا فيه بتقدم الأمس على اليوم، فإنه ليس تقدما بالعلمية ولا بالتبع ولا بالزمان، وإلا لأحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل. وظاهر أنه ليس بالرتبة أيضا ولا بالشرف، فهو خارج عن هذه الأقسام، فيكون التقدم الذاتي. وهذا الحصر استقرائي لا برهاني، هذا مطلب آخر. حصر أقسام التقدم في ستة عند المتكلمين، وفي الخمسة عند الفلاسفة. هل هذا الحصر يكون عقليا أو هذا الحصر يكون استقرائيا؟ فرق بين الحصر الاستقرائي والحصر العقلي. والحصر العقلي يدور بين النفي والإثبات، كل تقسيم تحصل الأقسام من النفي والإثبات فيكون الحصر عقليا، وكل تقسيم تحصل الأقسام بالاستقرار والتتبع فيكون الحصر استقرائيا. هذا هو الفرق. مثلا يقال في التقسيم العقلي، أي في حسب العقل يقال عقل، الكلمة حصر الكلمة في ثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. كيف يكون بين النفي والإثبات؟ كما في علم الأدب، علم النحو، يقال في تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، يقال الكلمة إما تدل على المعنى مستقلا أم لا، أم لا، لا حد لا تدل على المعنى مستقلا. قسم. ثم القسم الأول، أي ما يدل على المعنى مستقلا، إما مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أم لا، لا هو الاسم، ما يقترن بأحد الأزمنة الثلاث هو الفعل، فهذا الحصر هو الحصر الأخر. تحصل الأقسام من النفي والإثبات. كل أقسام تحصل من النفي والإثبات فالحصر يكون حصر المقسم في تلك الأقسام يكون عقليا كما ذكرنا في الكلمة، ولكن حشر التقدم في هذه الأقسام الستة أو الخمسة ليس بين النفي والإثبات، ليس هنا نفي ولا إثبات، فيكون الحشر استقرائيا. بمعنى الإنسان إذا تتبع بالنسبة إلى معنى التقدم يحسن هذه الأقسام من التتبع، من الاستقرار والتتبع، بعد التتبع إلى الاستقرار يعلم الإنسان بهذه الأقسام الستة أو الخمسة، فلهذا يكون هذا الحصر استقرائيا، لا يكون حصرا وبرهانيا. هذا الحصر استقرائي لا برهاني إذ لم يعتقدوا في هذه الأنواع الخمسة أو ستة، ولما تنحكم إذا ترددت بين النفي قسمة العقلية، حصر العقلي إذا تردد بين النفي والإثبات. الحمد لله.